خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم السابع من شهر رمضان في سنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. لأن رمضان هو شهر الصبر وشهر تعويد النفس على التحمل وعلى مراغمة الشهوات، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن، بل إنها قصة حقيقية. تكلم عن هؤلاء الذين ابتلوا وامتحنهم أميرهم وحاكمهم في مسألة قد تكون بسيطة بالنسبة لنا، وقد عرضها القرآن عرضا طيبا من خلال هذه القصة التي حدثت في بني إسرائيل. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا هو المشهد القرآني لهذا الأنموذج من الابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء والامتحان والاختبار لهؤلاء الذين يعبدون بطونهم ويعبدون شهواتهم ويفضلونها على عبادتهم وعلى طاعتهم لربهم، لا يستطيعون صبرا، ينفذ صبرهم عندما يرون هذه الشهوات. لذلك هؤلاء القوم الذين هزموا كثيرا، بل إنهم صاروا في ذلة وصغار منذ أزمنة طويلة، حتى بعد أن نصرهم الله يوما ما عادوا إلى عادتهم الكريهة، فسلب منهم لأنهم غيروا وبدلوا وانحرفوا عقديا، أخذ منهم بعض هذه البركة. كان هؤلاء القوم يطيعون الله سبحانه وتعالى، لم ينحرفوا عن الشريعة، شريعة موسى في تلك الفترة، ثم بعد ذلك ترك، كان لهم تابوت عبارة عن صندوق فيه بركة، بعض الألواح لآل موسى وآل هارون، وكانوا يقدمون هذا التابوت في مقدمة الجيش، فإذا كان معهم هذا التابوت فإن النصر يكتب لهم دائما، كانوا ينتصرون على أعدائهم بمجرد وضع هذا التابوت أو هذا الصندوق الذي فيه هذه البركات وهذه بقايا الألواح لنبي الله موسى وبعض المسائل الخاصة بنبي الله موسى وهارون. الفترة الزمنية بين هذا الذي سألوه وبين نبي الله موسى قيل حوالي 1600 عام، يعني هذه الفترة بين طالوت وبين هذا، بين نبي الله موسى أو هذا النبي الذي قيل إنه شمويل أو إسماعيل بالعبرانية، نبي من أنبياء بني إسرائيل الذي سألوه، رأوا أنهم انهزموا وأنهم في ذل، وأن هناك العماليق صاروا في قوة، هناك جيوش جرارة تهزمهم وتسومهم سوء العذاب، حدثت لهم استفاقة، يريدون أن يرجعوا إلى ربهم، ولكن لا زالت فيهم بقية العناد والتعنت في الأسئلة وهذا الجدل العقيم مع أنبيائهم، لكنهم أرادوا أن يحرروا أنفسهم من هذه العبودية والرق لهؤلاء الظالمين، وأن ينتصروا على هؤلاء العماليق الذين كانوا في تلك الفترة في فلسطين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي إن هذه القصة حدثت بعد نبي الله موسى، وقلنا لكم بحوالي 1600 عام، أنبياء وسلالات من أنبياء، هذا عكس ما يقول بعض الإخباريين وبعض تجدوها يقول أن هذا حدث في أيام يوشع، هذا خطأ، يعني يوشع ابن نون هو فتى أصلا موسى عليه السلام، يعني في نفس الفترة الزمنية، الحقبة الزمنية، وهذه مسألة حدثت بعد فترة طويلة جدا من الزمن. قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني كان عند هؤلاء القوم في بني إسرائيل كان النبوة لها بيت، سلالة النبوة وسلالة الملك، يعني يأتي النبي ويأتي يعين ملكا لهم أو أميرا يعينه للقتال ويقوم بشؤون الناس، وهو الذي هو أساس، الأساس هو هذا النبي، لكن هو الذي يختار، كالذي يعين الجيوش، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الأمراء وبعض الناس وبعض يعين بعض الصحابة للقتال كأمير لسرية معينة، ولكنهم أرادوا ملكا يعين، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن هم اشترطوا أن يكون القتال في سبيل الله وليس في أي سبيل، فقط في سبيل الله. إذن هناك نهضة، هناك استفاقة، هناك انتفاضة في النفس الآن تريد أن ترجع إلى الله. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولأن نبيهم يعرف طبائعهم ويعرف أنها ربما تكون فورة حماس، نوع من الغيرة المؤقتة، لأن الناس في الراحة دائما يقولون أشياء كثيرة، سنجاهد ونقاتل ونفعل، ولكن يعني قل لنا الآن ونحن نفعل ما تريد، ولكن إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وهؤلاء النفر هم الذين يقولون ما لا يفعلون، هم موجودون في كل زمان ومكان. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ماذا كان رد هذا النبي؟ هم ألحوا عليه الآن ويطلبون، ولأنه حريص عليهم رحيم بهم ويعلم أن الأمر ليس سهلا هكذا، هو يريد أن يتأكد من عزائمهم وأنهم أهل قتال وجهاد وبلاء وصبر بحق. فقال لهم قبل أن أسأل ربي أريد أن أستوثق منكم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني لو كتب الله عليكم القتال هل تقتربون من القتال؟ هل تقاتلون؟ ولا ستقول أن تقولون لا نقاتل؟ أخشى عليكم ذلك. لكن هذه الأنفس كانت في فورة حماس، قالوا لأن المسألة سهلة، كل هذا لم يروا قتالا ولا بأسا ولا دماء ولا لم يروا شيئا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن عندهم المسوغات، ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وهذه بهذه ديارنا اغتصبت وأبناؤنا سبوا وهذه نساؤنا قد سبيت أيضا، إذن لماذا لا نقاتل؟ إذن فرض عين علينا أن نقاتل. إذن هم الذين قالوا ذلك، يعني اعترفوا أن ديارهم مسلوبة وأنهم في ذلة وصغار وأن أبناءهم حتى فلذات أكبادهم في يد أعدائهم يخدمونهم يسترقونهم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انتهى. إذن هذا كلام طيب. إذا يقول لماذا لا أقاتل؟ هذه ديار المسلمين الآن مسلوبة مغتصبة محتلة، وهؤلاء أبناؤنا يتعرضون لكل أصناف العذاب، نساؤنا تنتهك أعراضهم، أبناؤنا ينتهك أعراضهم أيضا، حتى الرجال تنتهك أعراضهم، لم يعد هناك فرق بين المرأة والرجل في هذه الأزمان، في هذه أزمان الاحتلالات الإجرامية الغربية الصليبية الحاقدة على أهل الإسلام. كانوا قديما يفرقون بين المرأة والرجل والطفل، الآن لم يعد يفرق بين هذا. في أبي غريب وفي العراق كان خير الشاهد على اغتصاب الرجال أكثر من النساء. يعني المسألة هؤلاء الذين يغتصبون، هؤلاء ينتهكون يغتصبون الحيوانات، يعني تخيل هؤلاء يغتصبون الحيوانات، فبالك ماذا عساهم أن يفعلوا بنا نحن إذا وقعنا في أيديهم. والله سبحانه وتعالى كيف يقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، مجرد الظهور عليكم يعني الانتصار والعلو ويكون هم لهم القوة والشوكة والقانون لا يرقب فيكم إلا ولا لا عهد ولا ميثاق ولا مواشي ولا أي شيء، كلكم مباح لهم، كلكم غنيمة، عبارة عن متاع، نحن متاع لهم إذا انتصروا علينا، عبارة عن أشياء يعني إذا مرات يغتصبات يضع لك حقوقا مثل ما فعلوا أمس. أمس صوت الكونغرس هذا مجلس الشر، هؤلاء المشرعون للشر لاستمرار إخواننا في غوانتنامو وليشرعوا لهم، بل إنهم وشعوا لا مجرد اللي قاتل فقط بل اللي يعاون واللي يحرض واللي وسعوا المسألة، يعني ليس لك أي حق، حقك في يد جورج بوش هذا المجرم الشيطان الرجيم هذا الذي يلغ في دماء المسلمين، هؤلاء هم، هذا هو قانونهم. إذن وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هذا فرض عين على المسلم، إذا أخرج من دياره وسلبت أرضه واعتديت على حرماته أن يجاهد. هم الذين قالوا ذلك. ماذا حدث؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا، لم يشاهدوا معركة حتى الآن، لكن الأمر جاء الوحي وقال لهم نبيهم كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم، أنتم سألتم إن الله يكتب لكم القتال ويأذن لكم بذلك، ها الله فرض عليكم القتال. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهؤلاء دائما وقليل من عبادي الشكور دائما، لا حكم للكثرة، الإسلام لا يهتم بهذه الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء هذه الكثرة، هذه سواء كثرة برلمانية كثرة أي كثرة، هذه الغوغائية، هؤلاء لا اعتبار لها ولا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تولوا إلا قليلا. معنى ذلك أن معظم الناس أعرضوا وتولوا، تركوا ما سألوا، يعني هم كانوا يلحون بالكثرة فإذا بهم لم يقبل بعد ذلك على فريضة القتال التي شرعت لهم بطلبهم إلا فئة قليلة من الشعب، من مجموع الشعب. هذه الفئة القليلة سيخاطبها نبي ذلك الزمان، يقول لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا طالوت كان رجل عادي من أحد الناس، لم يكن من بيت ملك ولا من بيت نبوة، كان عبارة عن رجل كبقية الناس، إما يخدم في الجيش أو في الجندية أو كان سقاء على حسب ما كانوا يقولون، ولكنه كان عالما وكان في كامل القوام والبنيان والقوة، يعني كان من أحسن بني إسرائيل قوة، يعني في تلك الفترة في بنيان الجسد والقوة، فالله سبحانه وتعالى منحه صفتين، صفة العلم وصفة القوة في الجسد وهي قوة المحارب وسلامة الحواس، فلذلك هذا هو الذي فضله الله على بني إسرائيل في تلك الفترة. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب أنتم تسألون نبيا ويوحى إليه أنتم تؤمنون بذلك، انظر ماذا قالوا، اعترضوا. طالوت، هم يعلمون من هو طالوت، طالوت هذا رجل عادي مهما أوتي من القوة، هذا رجل عادي ليس في، يعني معروف كان في بيت يهودا أو بيت لاوي، هم هذه بيوتات النبوة والملك، كيف واحد يخرج هكذا من أحد الناس ومن فقراء الناس يكون هو مالك عليهم؟ قال إن الله قد بعث، إذن انظر إلى لفظ القرآن، إن الله قد بعث، أي لست أنا، طالوت ملكا، بعث لكم طالوت ملكا. ماذا اعترضوا؟ كان من المفروض أن يسلموا لأنهم هم الذين سألوا وطالبوا. تريدون ملكا يقودكم إلى النصر، هم يريدون ملكا يكون قائدا للجيوش ويقود البلاد إلى حرب العماليق، لأنهم أقوياء لديهم كل الأسلحة الفتاكة في زمانهم، ولا أحد يستطيع. هؤلاء كانوا ينتصرون دائما، وكانوا في فلسطين في تلك الفترة، أو من يسمون الجبارين، سلالة الجبارين. واحد كان يقول لك نحن قوم الجبارين، نحن قوم الجبارين، شعب الجبارين، يعني هو يعيب شارون يقول له نحن شعب الجبارين. سبحان الله، كأنك كأن واحد مسلم مصري يقول نحن الفراعنة، نحن الفراعنة، وتتفتخر بقوم كفار، يعني قوم كانوا يحاربون. لكي تثبت أنك من أصل الأرض هذه تنتسب إلى الكفار، لا، هم طارئون، نعم، ولكن هذه سلالة كافرة، أنت سلالة مؤمنة، هذه مسألة أخرى. فهؤلاء العماليق كانوا من القوة الجسمانية وقوة في البطش، بحيث لا يستطيع أحد أن يقاومهم. إذا طلبوا ملكا قويا يقودهم. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يعني إذا أول اعتراض أنه كيف هذا، هم عندما طلبوا ظنوا أن الوحي سيأتي على حسب هواهم. ومن الناس ما يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما شاء الله ربنا راضي عني، التجارة وسعت وكل حاجة وابني ورزقت، وإن أصابه شر اصابته فتنة انقلب على عقبيه. هذا يعني بعض الناس هنا هذا يعبد الله على حرف، قلق دائما، لا يعني يعني بين بين، إذا أرى ربنا أصابني بخير ورزقني بشيء، ما شاء الله. إذا أنت تريد ربا على هواك أنت، وليس الرب الذي يريد أن يبتليك بالسراء والضراء. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. كيف هذا يكون ملكا ونحن من بيوتات الملك أصلا؟ إذن هم كانوا يطلبون واحدا منهم، ويقولون هم يعلمون بديهة كأن الوحي سينزل على هوى هذه الأسر، هذه عوائل من الملك وعوائل النبوة، وخلاص واحد من هؤلاء. لكن الوحي جاء على خلاف ما كانوا يتمنونه، كانوا يتمنون ذلك، ولكن الوحي جاء. انظروا، هذا نوع من الابتلاء أيضا، اختبار. أسرة سلالة ذرية على مدار قرون دائما الملك فيها، دائما النبوة في هذه الأسر، تخيل فجأة هكذا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنتم أدلاء، أنتم صغراء، حقراء، الآن مهزومون، عدوكم يستعلي عليكم، تطلبون النصر، تطلبون القوة، تريدون رجلا قويا ملكا. ها هو الله سبحانه وتعالى أرسل لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. بالإضافة إلى حتى يعني غير ذلك، هو رجل فقير ولم يؤت سعة من المال. يعني إذا قانون هؤلاء وتصور هؤلاء لابد أن يكون الملك يكون غنيا، يكون ذا ثروة. كيف هذا واحد فقير كيف يكون ملك ولم يؤت سعة من المال؟ إذا هم يريدون ملكا حسب هواهم وأدمغتهم وشخوصهم وحسب ما يريدون، واحد يكون ثري. وهذا هو، هذه عادات الناس في كل زمان ومكان، ينظرون دائما إلى القوة المادية. يقول كيف هذا واحد فقير حتى لو كان قويا، حتى لو كان ذا علم، ولكنه ليس لديه مال، لم يؤت سعة من المال، ليست لديه بحبوحة من المال، ولم يؤت سعة من المال. انظر حسمها نبيه، قال إن الله طالما انتم تسألوا في الوحي. تخيل هؤلاء المؤمنون، يعني تخيل هؤلاء المؤمنون، لكي تقارنوا ما بين المؤمنين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الأطهار، وبين هؤلاء. الصحابة ما كانوا يجادلون رسول الله بهذه الطريقة، أكثر حاجة عبارة عن أسئلة استفسار بمنتهى الأدب، بل إن الذين كانوا ينادونك من وراء الحجرات كانوا مع مجموعة من الأعراب والغلاص، وأدبهم القرآن فتغيروا. أما هؤلاء في تاريخ اقرأ تجد في القرآن استعراض هؤلاء قلوب غليظة شديدة، يسألون أسئلة عجيبة مديين، هؤلاء مديون. لذلك دائما هذه الحضارة اللي تسمى حضارة الغربية هذه أو المادية الغربية، دائما هذه المادية موجودة حتى في كتبهم في العهد القديم، العهدين القديم والجديد، تجد هذه المادية يسألون أسئلة مادية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرنا الله جهرة، تجد حاجات مادية. ولذلك تجد عند الغربيين دائما هذه المسائل دائما مادية، صورة الإله يصور لك الإله، وصورة المسيح ولازم يكون شكله بطريقة جميلة في معينة، وصورة الطفل الذي يعني دائما الرسومات وهذه الطريقة، ها هذه الطريقة طريقة مادية بحتة، لا تجدها موجودة في القرآن عند المسلمين. فينا دائما بأرقى من ذلك، هم هذه طفولة في الحضارة، أنك تبدأ دائما مثل الطفل تقول له ها لا من انظر إلى هذه، لا تستطيع أن تخاطب الطفل بأشياء معنوية هكذا، تضطر تبسط الأمور بالأمثلة. تخيل الإسلام ارتقى لدرجة أكبر من هذا، فهو يتخاطب مع عندما مجرد إشارة تكفي عند المسلمين، مجرد الرموز، لا يعتني بالمادية والمحسوسة الفجة هذه، يطرق الأيان. هم عندما يصفون الشيطان يصفون الشيطان بهذه الصور، لذلك عينين هذه وعين واحدة، عينين له قرون، له كذا، له هذه المسائل يتركها القرآن للتصور المعنوي للإنسان، كل واحد يتخيل الشيطان بطريقة في دماغه هو، كأن رؤوسها كأنها رؤوس الشياطين، كأنها رؤوس الشياطين. هذه رؤوس الشياطين هي ليست رؤوس الشياطين، هو أحد رأى الشياطين، لكن أنت تتخيل كل إنسان سيرى الشيطان، حتى لو تركنا أعطينا كل واحد ورقة ورسمة الآن يرسم، ستجد لو أن هناك 100 من الناس فتجد كل واحد راسم صورة للشيطان تختلف عن الشيطان الآخر، لماذا؟ لأنه يتصور الشيطان بطريقة حسب تصوره هو. لكن تخيل لو أن الشيطان هذا له صورة محددة بهذه الطريقة، له قرنين، له شكله ورجله طالعة من رأسه وهكذا، لو أن صورة محددة الناس كانوا خلاص يألفونها، وبعد ذلك ستكون صورة عادية، يعني صورة واحد شيطان، مثل ما نرى بعض الأشياء القبيحة الناس تألفها. كان قديما الناس ينظرون إلى أصحاب المعاصي ينفرون منهم، يعني كل واحد يشوف واحدة عارية أو واحدة كشفة رأسها، مجرد الرأس شعر أو كشف، كان الناس ينفرون منها أصحاب الإيمان. لكن لما ألفوا المعاصي صارت المسألة ما لو بس كشفة رأسها فقط وجهها يقول ما شاء الله هذه سيدة، يعني أنت محجبة في نظرهم. ولكن صار لماذا؟ لنصر المسألة عري علني والناس ترى، فألفوا المعاصي فصار الشيء غير مستهجن. هذه خطورة المعيشة في وسط المعصية، إنك بتألف المعصية لدرجة أنك لا تستطيع أن تفرق بينها وبين العمل الصالح، فتجد المسائل عادية، موسيقى ما لا بأس، هذه نحن عندما تسمع فرق بين هذه الموسيقى الكذا والموسيقى لا، هذه ما ده الست في المحراب، الست قيصرة الشرق، قيصرة الشرق هذه يعني تتحنف، هذه في محراب، رغم أن هذا محرم في الشرع، ولكن عندما تقارنه لماذا؟ لأن يقارنون الحطاط في مثلا في عالم الهراء هذا الموسيقى، فإنهم يقول لا هذا عبث، ولابد الموسيقى الجادة، والإسلام لا يعترف لا بجادة ولا غير جادة، هذه كلها مضامير الشيطان. فإذا الإنسان بيعلف الشيء يتعود عليه يصير الشيء مستشاب، وهؤلاء أيضا استشابوا الذل واستساغوا هذه الأمور التي ورثوها عن الأباء، قالوا ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ها اسكتوا، هذا اصطفاء الله وليس مني، فتعترضوا علي أنا؟ هم يعترضون كأن النبي نبيهم هو الذي عين، رغم أنه لو عين ما كان ينبغي لهم أن يردوه، ولكنه قال لهم إن الله لست أنا، اصطفاه عليكم، اختاره منكم. ها الله يعلم هذا ويعلمكم جميعا، وأنكم بيوتات الملك وبيوتات النبوة، ورغم ذلك أخذ رجلا فقيرا، اصطفى رجلا فقيرا من أحد الناس. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن اصطفاه بشيئين، بصفتين، بالعلم فهو أكثركم علما وأحسنكم خلقا، يعني في الجسم والقوة هو أقواكم، يعني علم هو أحسن، قوة جسمانية هو قوة، هو الذي يصلح للحروب والذي هو مهاب. فلذلك لماذا تعترضون؟ أتعترضون على طالوت أم تعترضون على رب طالوت؟ إذن الله هو الذي اصطفاه، لماذا تعترضون؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. أنت لا تشغل دماغك بهذا، هذه مسألة، هذا ملكه، هو المتصرف، الله هو المتصرف في ملكه، هو الذي يختار من يشاء لما يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، هذا علم الله المطلق لا حدود له. هو الذي اصطفى طالوت ليقودكم إلى النصر، وليقود هذه البلاد، وليردكم إلى هذه العزة والكرامة، لتعود إليكم ولتعودوا إلى شريعة نبيكم بعد إمام قوي. هذا هو. ولذلك هذه الآيات هي نص، هذه الآية بصفة خاصة نص في الإمامة، أنه لا يوجد في الشرع لا ميراث نبوة ولا بالنسب ولا غير ذلك، العبرة بهذه الصفات. هناك لا شرف في النسب ولا غير، قد يكون هناك ناس منتسبون لأسر ولبيوتات ذوات شرف ونسب عالي، ولكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من هؤلاء من غير هذه البيوتات من هو أهل. لماذا؟ لأنه له صفات خاصة يقود الناس، وهي العلم والقوة. وهذه الآية هي ضد ما يستشهد به بعض الطوائف الذين يستشهدون، يقولون إن الله اصطفى طالوت، إذن فالله اصطفى عليا. قال يا سيدي طالوت نبي الله، هذا النبي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ إذن سألوا من؟ سألوا نبيا، وهذا النبي أوحي إليه بوحي، والوحي هذا سطر وهو مسطور مقروء متلى في القرآن، وهذا كلام الله، ونص نصا صريحا إن الله قد بعث لكم طاغوت ملكا، ولم ينص رسول الله ولا القرآن، وهذا القرآن بين دفتيها، هذا هو القرآن، هذا القرآن الكريم 114 سورة، هذا القرآن من أوله إلى آخره لا يوجد نص يقول إن الله قد بعث لكم عليا خليفة أو إماما أو ملكا رضي الله عنه، لم يقل لأحد من هؤلاء، ولم تذكر سيرته أصلا في القرآن، بل إن الذي ذكر في القرآن هو مولى، كان مولى هو، فلما قضى زيد منها وطرا لم يذكر أبو بكر، ولم يذكر، برغم ذلك لم يشر إلا إلى أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه وصاحبه أضبط. إذن لم يوجد هذا، كما أن هذه هذا رد عليهم، لأن هم يستشهدون بأن طالوت، أن النبي عين طالوت. طب من الذي عين؟ إذن هناك وحي، والوحي هذا مذكور في القرآن. طب أين هذا الوحي وأين هذه الآيات التي تتكلم عن هذا الركن الرقيق؟ هم كله هي الركن، هي الركن الخامس أو السادس من الإسلام، يعتبرونها الركن السادس. نقلب القرآن يمينا ويسارا، لا يوجد إلا أقيم الصلاة وأتوا الأركان الخمسة وأذن في الناس بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني آيات، هذه آيات التوحيد، قل والله أحد الله الصمد، هذه كل هذه الآيات التي تتكلم عن أركان الإسلام موجودة منتشرة كلها، اللي هي أركان الإسلام الخمسة. لا يوجد، لم نسمع أن هناك ركنا اسمه ركن الولاية لعلي رضي الله عنه. إذن لماذا تقولون النص؟ لأن طالوت منصوص عليه، فإذا علي. طب من الذي قال ذلك؟ هو وحي، هناك كان وحي وهناك قرآن يتلى، فلماذا لم يتلى القرآن؟ يعني تنزل آية هكذا موجودة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لا، يقول هكذا مثل ما قال هذا النبي لبني إسرائيل، إن الله قد بعث لكم عليا ملكا أو خليفة من بعدي مثلا. هذه إذن هؤلاء الناس رد عليهم بأن المسألة والمقاييس ليست بشرف النسبة إلى أنكم من آل النبوة ولا غير ذلك، لا، هذا اختيار الله واصطفاء واحد من أحد الناس، الله آتاه العلم والقوة ولذلك اختاره بسطة سعة في العلم والجسم، ليس علما فقط، هو علمكم ضعيف. ولذلك قال رسول الله لأبي ذر، يا أبا ذر إنها أمانة وإنك رجل ضعيف، لما طلب الإمارة. إذن المسألة ليست ضعيف، سواء ضعف جسماني ضعف إيماني، ولكن أبا ذر كان من الناحية الإيمانية من الصحابة الأوائل ومن كبار الصحابة المفعمين بالإيمان، ولكن الرسول إنك رجل ضعيف. إذن هذه أمانة وقوة، وهو الذي يختار هذا يصلح أو هذا لا يصلح، ولذلك لا نوليها من يطلبها. وطالوت لم يطلبها، طالوت لم يطلب، قيل لطالوت تعالى الله عينك وبعثك لتقود هذه الأمة فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن القوم وافقوا وانتهى المشهد عند هذا الحد، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه دليل على ملك طالوت لكي تصدقوني. هذا نوع الصحابة رضوان الله، مجرد كان الرسول يقول أي شيء يسلمه، وكما قال الصديق أسمعت ما قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الكفار إنه يزعم أنه ذهب أسري به إلى بيت المقدس، قال أو حقا قد قال، يعني ولم يسمع من الرسول، قال إن كان قال ذلك فقد صدق، والله إني لا أصدقه فأكثر من ذلك، الوحي يأتي من السماء ليس في السماء أرضية، لا في السماء، يأتيه غدوة وروحة ذهابا وإيابا في اليوم هكذا، أنا أصدقه فأكبر من ذلك. لذلك الصحابة ما كانوا يسألون ويتمحلون ويتمحكون في هذه الأسئلة. قال إن الله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، العلامة على ملكه، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آية، التابوت قلنا لكم هذا الصندوق الذي فيه بعض الألواح وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قد تكون بعض البركات والشروح أو بعض أشياء خاصة كانت موضوعة في هذا الصندوق، وكانوا يقاتلون عندما يذهبون قلنا لكم يضعون الصندوق في أول تحمله بعض الثيران أو الخيل أو الإبل أي شيء فيضعونه في مقدمة الجيش مجرد أن يوضع يهزم الأعداء يقاتلون فينتصرون ويستبشرون به خيرا فينتصرون لكن جاء العماليق ولما غيروا وبدلوا وكانوا عندما كانوا في طاعة وكانوا محافظين على الشريعة ملتزمين بها كان هذا التابوت في حوزتهم لم تستطع أي قوة في الأرض أن تنزع منهم وكانوا يهبون هذا التابوت حتى جاء العماليق وهزموهم وأخذوا منهم استولوا على هذا التابوت ووضعوه في مكان عندهم وخبأوه وهنا كانت مصيبة كبيرة وهزائمهم استمرت عدة فترات من الزمن طويلة بسبب أن التابوت غير موجود لكن ليش القضية التابوت فقط التابوت رمز من البركة وهذه آية علامة لهم أن يحافظوا على الشريعة لكن لما تخلوا عن الشريعة نزعت البركة منهم كما يتخلى لما تخلى المسلمون عن الشريعة ونحوها جانبا نزعت البركة منهم وهي بركة القوة وبركة أن يكون لهم إمام وأن يكون لهم خليفة وأن تكون لهم كلمة واحدة صاروا في مهب الريح مزقتهم الأمم واحتلوهم وصاروا كالقصعة الذي يتكاثر عليها الأكلة هكذا لما ضيعوا وفرطوا أخذ التابوت منهم لكن نبيهم قال لهم لأنهم شعر أنهم في إيمان الآن قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون سكينة من ربكم ليس كما يقول بعض المفسرين تجد يقول هي عبارة عن روح كانت موجودة عبارة عن على شكل رأس حيوان وكانت لها صوت وصلصلة هذه السكينة هي الطمأنينة هذه السكينة هي الراحة لا يعني لا نذهب بعيدا هذه المرويات بني الإسرائيليات التي منصوصة في بعض كتب التفسير هذه السكينة فأنزل سكينته عليه هذه السكينة هي الطمأنينة وكما في الحديث في حديث البراء رضي الله عنه أنه كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يقرأ سورة الكهف في بيته وبينما هو يقرأ السورة تغشته سحابة كان بيقرأ بالليل تغشته سحابة فصارت تدنو وتدور حوله سحابة كأنها ظلة يعني كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه هو الذي حدثت له هذه الحادثة أيضا يعني انفرج سقف البيت وجاءت سحابة على هيئة ظلة كأنها خناديل هكذا تدنو منه وهو يقرأ القرآن وكان يقرأ في مربده يعني في مكان الخيل الموجود في مكان قريب من الحجرة فنفرت الخيل تحركت فخشي منها ربما يكون كان له ولد كما قيل أو صبي خشي أن الخيل تطئ بقدمها الطفل فنفرت الخيل فانقطع من القراءة فانتهى كل شيء فعاد الشقف كعاد كل شيء كما هو فذهب إلى رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله حدث لي كيت وكيت يعني حدث أنني غشيتني سحابة وأنا أقرأ القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت مع القرآن أو تنزلت بالقرآن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير تلك الملائكة نزلت ولو ظللت أو ولو قرأت حتى الصبح يعني حتى قرأت لرآها الناس ما تستتر عنهم لو رأيت ظللت تقرأ في القرآن هكذا لرأى الناس الملائكة ما تستتر عنهم ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة تحرك أسيد بن حضير فأغلق القرآن يعني قفل لأنه خشي على حركة الخيل فذهبت هذه الظلة وعاد سقف بيته كما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية إذن هذه هي السكينة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين من خلال هذه السكينة وهي قراءة القرآن الذي في بعض الناس يحرم وتكلمنا عن حرمان قراءة القرآن. إحرام قراءة القرآن وهذه السكينة تأتي مع قراءة القرآن بتدبر. فالرسول يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله الكتاب فهو قائم عليه آناء الليل، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق عليه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه لا حسد، يعني إذا كان الحسد محمودا، هو الحسد أصلا ممنوع أصلا، هذا من باب المجاز. يعني إذا كان في حسد، والحسد أفضل من الذي يقرأ القرآن، يعني تريد أن تحسد احسد أخاك الذي يقرأ القرآن، ليس حسد، لأن الحسد معناه أن تتمنى زوال النعمة من الآخر، لكن هذا الحسد معناه الغبطة، يعني السرور. إذا كنت تريد أن تسر، تريد أن تكون مثله، افعل مثله، يعني هذا هو الحسد. إذا كان لابد من الحسد فاحسد هذا الرجل واقرأ مثله فقط، لا تتمنى زوال النعمة عنده. هذا ليس الحديث، لا يقصد هذا ذلك. هنا جاء وبينما هم في هذا في خرج القوم جميعا، وبينما هم كذلك إذ جاءت الملائكة فقد حملت، أخذت هذا التابوت من مكان المخبأ عند العماليق في فلسطين، فأخذوه وأوصلوه وحملته الملك كما قال النص القرآني. لا داعي للدخول لبعض المرويات الكثيرة في هذا الموضوع في الله، لكن القرآن وصفها هكذا. القرآن يقول إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ليس هذا فقط، يجب أن نسلم بذلك، حملته الملائكة وأنزلته أمام أعينهم هكذا. هذا التابوت كان مخطوفا، لما عادوا إلى ربهم أعاد إليهم الطمأنينة والسكينة، فاطمأنوا وعلموا أن هذه آية، هذا دليل على البشارة، وأن هذه آية اختيار واصطفاء الله لطالوت. فلما فصل، إذن السياق ينقطع هنا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هنا الابتلاء الصبر، وهذا الصبر هو، إذا كنا نحن في رمضان الآن، هو شهر أول ما يتبادر، شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الصبر، هذا هو الصبر. الصبر ليس كلمة هكذا، هذه مسألة الله يقول عن هؤلاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليست، لكن كيف تحملوا الصبر ووصلوا على هذا الصبر؟ الصبر هو الحبس، أن تحبس نفسك عن هذه الشهوات. هو عمل لهم اختبارا بسيطا، هؤلاء الذين آمنوا وأطاعوا أن يكون طالوت ملكا عليهم. فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج يعني لقتال الأعداء، وصل إلى نهر قيل عند نهر الأردن، هناك نهر الشريعة يسمى نهر الشريعة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هناك ابتلاء من الله لكم، إن الله مبتليكم بنهر، وفي قراءة بنهر وهي معنى واحد، بنهر، فمن شرب منه، هو يعلم أنهم هم لم يكونوا يعيشون في بلد غربية ولا اسكندنافيا ولا هناك في الاسكيمو، عيشون في الصحراء مناطق حارة، ويعلم الجيش يحتاج إلى الماء. قال إن الله مبتليكم بأعز ما يطلبون، دائما يطلب الإنسان في الصحراء ماذا؟ يطلب الماء. اختبرهم في الماء، إن الله ويختبرون في الماء في ماذا؟ نهر أمامهم، والله لو شرب الجيش كله وعبوا وكرعوا وتضلعوا من هذا النهر وأخذوا ما فيه لم ينفذ النهر، سيبقى النهر لأنه يجب نهر جاري، ولكنه اختبرهم هذا الاختبار، يعني صحراء ونهر وعطاش. فمن شرب منه فليس مني، أمر طاعة، ومن لم يطعمه فهو مني. الذي لم يطعمه يعني يشرب أي شيء منه، يسمع الكلام، ولكنه يعلم أن الأمور النفوس ليست هكذا، إلا من اغترف، استثنى، إلا من اغترف حتى يعني طبعا لأن الإنسان لن يحرم هذا السر لأنه ممكن يهلك. يقول لهم إلا من اغترف غرفة بيده فقط، مجرد غرفة، لا تشرب شرب، مجرد هذا الشرب يعني يذهب هذا العطش فقط، لا تشرب، لا يشربون شرب الهيم. فشرب الهيم هو شرب الإبل المرضى، الإبل عندما تكون مريضة تقال مصابة بداء الهيم، وداء الهيم هذا يجعلها تشرب كثير جدا ولا تروي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني لم يسمعوا الكلام راحوا شربين، وأيضا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه، ها إذا انفصل عن مجموعة المخذلة التي لا تسمع، ما هو يضم إلى الجيش المنافق والكافر والمتردد والمتذبذب، كل هؤلاء لا يغرنك هذه الكثرة، لأن هذه الكثرة تضر. لكن الله سبحانه وتعالى يريد الاصطفاء والاختبار. تخيل هؤلاء معظمهم ذهبوا لم يعبر بهم النهر، فلما جاوزه هو والذين، انظر هو والذين آمنوا معه عبروا النهر، فوجدوا أمامهم قوات لا حصر لها، عاصفة الصحراء وثعلب الصحراء وثعلب والأسد والتونغ والكونغ، أشياء أسماء التي يسمونها هؤلاء كلها، وجدوا كل تحالفات، كل قوات تحالف الشر في هذه الفترة، وهم العماليق معهم كل أشياء تتخيلونها. قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، أول ما شافوه مجرد الرؤية قالوا لا طاقة لنا اليوم، كيف نتحمل احنا؟ هم قصوا على انفسهم، رجعوا الى مادياتهم. رغم ان هناك ايات تدل على البشارة ان قالوا سينتصر، لكنهم في الواقع، لان المسائل الواقع تختلف عن الاعتقاد التصوري او التصور انك سننتصر، لكن هم هذا هو الان التلاحم والقوة، نظروا إلى هذه الصورة الكبيرة خافوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن الناس، هناك فريق من الأتقياء هؤلاء المؤمنين الذي يتحقق دائما النصر على أيديهم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون إلا بهؤلاء المؤمنين الأتقياء البررة؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون، هنا لا يظنون يعني بمعنى الشك، الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يعني الذين سيستشهدون، الذين يقتلون في هذه المعركة، أو أنهم يعتقدون أنهم ربما يقتلون في هذه المعركة، ملاقوا الله يعني يتمنون لقاء الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أنهم قد يقتلون في هذه المعركة. قالوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ذكروهم، ألا تذكرون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهو كما قال الله تعالى فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذا قيل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مئة يغلب مئتين، يعني انظر ربنا، إذا الله يعوض القلة العددية بالدعم المعنوي، مئة يغلب مئتين بشرط مئة إيه؟ قال عنها مئة صابرة. ولذلك دائما هذه القلة رغم أنها تعاني كثيرا ودائما تحارب، الله وصفها في القرآن، انظر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذا انظر أيضا الصبر، يحب الصابرين لأن هؤلاء لما قاتلوا مع نبيهم ورغم أنهم قلة إلا أنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. انظر هؤلاء الذين رأوا عباد البطون لما رأوا الكثرة لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، جالوت هذا عملاق من العماليق كبير، على زعيم شرير كبير، هذا الرجل الذين يحاربونه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. لكن انظر إلى أصحاب رسول الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا بالأحزاب رغم أن الوضع كان في سوء مثل هذا أو أشد كمان، رغم أنهم محاصرين، كانوا محاصرين في المدينة في غزوة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لم يتضعضعوا ولم يستكينوا ولم ينهزموا نفسيا، مجرد الهزيمة النفسية كما نراها الآن، كيف أنا نقاتل الأمريكان، كيف نقاتل كل هؤلاء دول الذين عليهم أسلحة نووية وأسلحة وكذا، وهذه الجيوش الجرارة، يا سيدي جيوش جرارة، جيش مجموعة بسيطة في العراق مدوخاهم وعطلت مشاريعهم الإمبراطورية وغير الإمبراطورية، هؤلاء صاروا يتخبطون خبط عشواء، مجرد مجموعة حقنا قليلة. تخيل لو أن هؤلاء الخونة من العشائر التي تنتسب إلى السنة وغيرها، تخيل لو أنهم وقفوا مع المجاهدين هناك في العراق ماذا فعل؟ لكن كل هؤلاء يرجعون إلى ألاسكا وإلى واشنطن وإلى بلادهم في الغرب. هؤلاء لم يستطيعوا رغم أسلحتهم الجبارة أن يقاتلوا هؤلاء، وهؤلاء ليس معهم لا نبي ولا يوجد معهم لا صديق ولا يوجد معهم هذه البركات ولا تابوت يضعونه أمامهم. هؤلاء يحرمون من الدنيا كلها بأسرها، لا يوجد معهم أي شيء، لا يستمسكون إلا بالله وبصدق وموعود نصر الله سبحانه وتعالى، فينتظرون إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة، فقط لا يملكون شيئا إلا هذا. رغم ذلك يحاربون من الخارج والداخل ومن البعيد والقريب، ويحاربون من كل الدنيا. ولذلك صدق فيهم قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لم يستسلموا هؤلاء رغم أنهم في جوع وشظف عيش وحياة وخوف وقلق ومطاردين من كل الدنيا، ورغم ذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هؤلاء هذا هو، هؤلاء عباد البطون قالوا لا طاقة لنا. أما هؤلاء قالوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت يعني قووا نفسهم الأول بالصبر، إذا الصبر هذا امتحان مراغمة البطون هذه. لذلك العبد الذي أو الجندي الذي لا يستطيع أن يصبر على طحن بطنه وعلى شهوة بطنه هذا جندي فاشل لا يصلح لقيادة أمة ولا ينتصر في معركة أصلا، هذا جندي عبد لبطنه. ولذلك فإن هؤلاء عباد البطون لا يصلحون لقيادة الأمة. انظر هذه الدولة المسخ التي صنعت على أعين الاستعمار والاستخراب، ماذا هزمت جيوشا جرارة في سنة 48 وفي سنة 67 لما عندما احتلوا كل هذه في 6 ساعات وليس 6 أيام. لماذا؟ لأن الجنود هؤلاء كانوا لا يقاتلون في سبيل الله، وكان إمامهم خارجا عن شرعة الله ومحاربا للإسلام وللمسلمين، وكانوا عبادا لبطونهم وشهواتهم، وكانوا في حالة مزرية. كيف هؤلاء ينتصرون؟ يعني هم يظلموا ربك لأحد، يعني بالعكس هذه مسألة عجيبة، كيف هؤلاء عباد البطون ينتصرون؟ نعم ما أنت توقفون كما الكفار انتصروا عليهم، نعم لأن الكفار انتصروا لأن الله تركهم في سننه التي خلقها للمسلم والكافر. المسلم لم يأخذ بسنة الله في كما خلقها، وبالعكس ضيع شريعته فتركهم للسنن. الآخر أقوى منك عدة وعدادا، وليس لديك أي تعويض لا في صبر ولا في شريعة ولا في إمام مثل طالوت ولا غيره. إذن لابد أن تنهزم، ولابد الأمة حتى الآن ستنهزم. لو الأمة حتى الآن بطريقة هذه الجيوش، يعني تظنون هؤلاء القادة يحاربون بدلا نيابة عن الأمة، سينهزمون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين الذي يشرف الأمة ويوقف مشروعات الكفار وهذا الفساد، هم هذه العصابة المؤمنة لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق. ها حتى يأتي نصر الله سبحانه وتعالى موعود الله تعالى. هذه هي ديمومة الصراع فقط، لكن أن تعلو الأمة ويكون لها قيادة وخلافة وأنها تنتصر هذه تحتاج إلى مسائل أخرى وإمام وموضوع كبير، ولكن الآن هذا الدفع يظل هكذا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا النموذج فيها قصة طالوت لنعلم أن هذا الرجل الصالح اختبر هؤلاء الجنود بمجرد مسألة الشرب فقط، الماء اختبرهم ففشلوا ولم ينجحوا، ولذلك ولكن الذين صبروا معه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ماذا قالوا؟ إذا لم يستعرضوا قوة ولم نجد ظلا لهم ونحن منيشين، وتجد مرشال أركان حرب أرض جو حاجة كبيرة هكذا، وتلاقيه عمره ما قتل أصلا في معركة، وهذا ربما قتل مرة في معركة اشترك من 30-40 سنة أو 50 سنة. هذا يقول لك هذا خبير عسكري، هو خبير في الأوراق، لم يخرج معركة أم يقود دبابة في حياته. انظر، ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا الآن في براز المواجهة الآن ما بين الجيشين، ماذا فعلوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر، هم متعلقون بلا أفرغ علينا صبرا. أفرغ، تخيل عندما تفرغ كأنك تفرغ ماء، بغمرك في ماء، يا رب فرغ علينا الصبر كأنه ماء يغسل الإنسان. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأن هذه الأقدام تحتاج إلى ثبات في المعركة، في الخوف كثرة عددية كبيرة. وثبت أقدامنا وانصرنا، أي أنت الذي ستنصرنا، لا غيرك سينصرنا، لا أمم متحدة، لا مجلس أمن، لا مجلس خراب، لا مجلس خوف، لا جمعة عربية ولا غير عربية، كل هذا هراء. كالذي يتمسك بخيط العنكبوت، وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. لذلك قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، هذا هو تعليم الصبر. طبعا تجد التركيز حتى في هذه القصة في الصبر وصبر الابتلاء والامتحان. هم صبروا على بطونهم، والآن الصبر الجسدي والدماء والأرواح ستزهق الآن وستطير الرؤوس. ولذلك أول ما دعوا ربهم، ربنا، لأنهم قلة حتى تعوض هذه القلة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر الدعاء تأتي على طول في الحال الإجابة، فهزموهم بإذن الله. بعد الدعاء مباشرة التحمت هذه الصفوف والتحم الأساد وقتلوهم، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ليس هذا فحسب، ربنا اختار داود. داود كان نبيا، لكن كيف نبي كان في جندي عند ملك ليس نبيا هو طالوت؟ لا، داود في تلك الفترة لم يكن نبيا، كان فتى شاب من بني إسرائيل قاتل، الله هيأه للمهمة التي سيمنحه إياها بعد ذلك، لأنه سيخلف طالوت بعد ذلك في الملك. ولكن الله حباه شيئين، كانت المسائل قبل داود كان عبارة عن هذه أسرة يهوذا لها الملك وهذه لاوي لها النبوة، لكن هو جامع بين الاثنين، الله أعطاه الاثنين. انظر، هذا فتى قوي هكذا دخل وانتدبه طالوت، فقام هذا الفتى فقتل من؟ قتل العلاق الكبير رأس الكفر. وقتل داود جالوت جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. انظر هذه بركة هذا الرجل الصابر، أن هيأه الله للنبوة، بل أعطاه الملك وصار لبني إسرائيل، صار لهم بهذه نتيجة الصبر والبلاء للذلة المؤمنة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك، بل ليس هذا فحسب، وورث سليمان داود، بل إن الملك والنبوة أيضا انتقلت إلى داود إلى سليمان، وظلوا في عزة وقوة ورفعة حتى غيروا وبدلوا، فمزقهم الله بعد ذلك شر ممزق، لأنهم انحرفوا، وكل شريعة وكل أبناء ملة ينحرفون عن أصل اعتقادهم فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويمزقهم شر ممزق حتى يعودوا إلى كتاب ربهم ويعودوا إلى عقيدتهم. وهذا درس بسيط في الصبر، وهو شعر الصبر الذي يعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال مراغمة أنفسنا لأهوائنا ولبطوننا ولشهواتنا ولعاداتنا اليومية. فإذا صبرنا على ذلك، والذي ينجح في الصبر على ذلك فهو جدير أن ينجح في مهمة أكبر ويقاوم أكبر، وهذه مهمة لمقاومة وجهاد أعداء الله. إذا صبرت عن هذا، المسألة ليس الصيام وشئت طقوس هكذا، الصيام هذا تهيئة لما هو أكبر. لذلك لم تكن مصادفة أن يشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة التي كانت فيها السنة الثانية نفسها في نفس الشهر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانت غزوة بدر في رمضان، اللي هو أول تشريع للصيام رمضان وأول غزوة قادها المسلمون، إذا كانت في شهر الصبر شهر البلاء، لما علم الله فيهم خيرا ولما علم الله صبرهم وبلاءهم نصرهم. وكأن قصة طالوت شبيهة بهذا، أي لو أنكم فعلتم مثل ما فعل طالوت سينصركم الله، وفعلا نصرهم الله في بدر. نرفع وكف ضراعة إلى الله تعالى لعل الله ينصرنا ويكشف هذه الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك أبناء عمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عد فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا من ما نسينا وارزقنا حسن ثواتي أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وخذ بناصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرش كرب إخواننا المسجونين في كل مكان، اللهم فرش كربهم وأحسن خلاصهم واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء وردهم إلى أهلهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.